والتعرض المستمر لهرمون القشران السكري قد يؤديان إلى نتيجة خطيرة ومروعة كقتل بعض خلايا الدماغ.
حين كان سابولسكي مرشحا لمنحة الدكتوراه في جامعة لوكرفيلر، تعاون مع معلمه الدكتور بروس ماكيوين لتتبع مسار التوتر إلى الدماغ. عرضا في إيران التجارب للتوتر المزمن، ثم قاما بفحص خلايا أدمغتها. توصل الفريق إلى نتيجة مدهشة، كانت خلايا أدمغة الفئران الطبيعية تحتوي فروعا واسعة، لكن خلايا أدمغة الفئران المتوترة أصغر بدرجة واضحة.
كان المثير للاهتمام هو الجزء الذي حدث له هذا في الدماغ، وهو الحصين. إن درست مقدمة البيولوجيا العصبية في 5000 سنة الماضية، فستتعلم أن الحصين هو الجزء المسؤول عن التعلم والذاكرة.
التوتر لدى هذه الفئران قلص الجزء المسؤول عن ذاكرتها.
التوتر يؤثر على الذاكرة بطريقتين. التوتر المزمن يمكنه تغيير دارات الدماغ الكهربائية، مما يجعلنا نفقد القدرة على تذكر الأشياء حين نحتاج إلى ذلك. التوتر الشديد الحاد قد يكون له تأثير آخر، وهو التأثير الذي نشير إليه غالبا بالقول التوتر يجعل المرأة غبيا، الذي يجعل تذكر أشياء نعرفها تماما أمرا مستحيلا خلال فترة زمنية قصيرة.
إضافة إلى أضعاف صحتنا، قد يشعرنا التوتر بالتعاسة الشديدة. تهدف كارول شايفلي إلى معرفة السبب، ولم تبدأ بالتعاسة بل بالسعادة. تشك شايفلي بوجود صلة بين التوتر والسعادة وموقعنا في التدرج الاجتماعي. السعادة مرتبطة بكيميائية الدماغ كالتوتر تماما. عند إطلاق ناقل عصبي يدعى دوبامين في الدماغ، يرتبط بمستقبلات لإطلاق إشارة السعادة. استخدمت شايفلي جهاز تصوير البوزيترون لفحص دماغ حيوان أولي لا يشعر بالتوتر، أي ما يعادل المدير التنفيذي بين الحيوانات الأولية.
نرى أن أدمغة القرود المسيطرة تضيء في مناطق كبيرة للدلالة على كميات الدوبامين الكبيرة في هذه المنطقة، وذلك مهم للشعور بالاكتفاء والسعادة نحو الحياة.
ثم فحصت أدمغة القرود التابعة.
اكتشفنا أن أدمغة القرود التابعة باهتة جدا، لأن ارتباط المستقبلات أقل بكثير في هذه المناطق. لماذا؟ ماذا يحدث في هذه المنطقة من الدماغ حين تقل كميات الدوبامين؟ كل شيء حولك مما يشعرك بالسعادة عادة يصبح أقل إسعادا. فالشمس لا تبدو مشعة بشكل جميل، وليس العشب أخضر، والطعام ليس شهيا. هذا بسبب طريقة عمل دماغك، ودماغك يعمل بهذه الطريقة بسبب منزلتك المتدنية في الهرم الاجتماعي.
أحد أشكال المنزلة المتدنية هو انخفاض القيمة، والشكل الأكثر تأثيرا حين نصل إلى البشر هو ألا يكون متدني المنزلة أو فقيرا فحسب، بل الشعور بانعدام القيمة والفقر. ومن أفضل الطرق التي يشعرك بها المجتمع بأنك من الأقل حظا معايرتك بما لا تملك.
ريتشموند بلدة نرى فيها تناقضات المجتمع أثناء قيادة سياراتنا. هذا هو الطريق الذي يسلكه طبيب القلب جيفري ريترمان يوميا.
يمكنك معرفة الكثير عن التوتر وعن أسبابه والحالة الصحية من الأحياء التي تزورها. في هذا الحي معدل العمر جيد، ومعظم الناس هنا بصحة جيدة. وحين تصل إلى قمة التل تصبح المناطق فقيرة أكثر، وبينما نتابع طريقنا يبدأ الوضع الاجتماعي في الهبوط، وبالتالي في هذه المناطق فإن الأحوال الصحية أسوأ بكثير، ولا يحظى هؤلاء الناس بمعدل العمر نفسه كما لدى سكان الطبقة المتوسطة التي بدأنا فيها. الناس هنا متيقظون ويتوقعون الأسوأ ويعيشون حياة مليئة بالتوتر. هذا المجتمع يرفع إفرازات التوتر لدى الناس.
أحد مرضى دكتور ريترمان إيمانويل جونسون ذو 65 عاما، ويعمل مرشدا في أحد أخطر أحياء أمريكا.
وقعت 37 جريمة قتل في العام الماضي، وفي الأيام الأربعة الماضية وقع 11 حادث إطلاق نار وثلاث حالات وفاة. وأعلم أن 9 حالات من بين كل 10 سيكون الضحية أحد أقارب أو معارف الأطفال.
هناك ثمن للتعرض الدائم لهذا التوتر.
أصبت بنوبة قلبية قبل 5 سنوات وأنا مصاب بالسكر أيضا. علي بذل جهد لأجل ذلك باستمرار، لأني أعمل في هذا المجال منذ 20 عاما، وأداء الوظيفة يثير التوتر بشدة. لذا على مر السنوات ظهرت لدي مشاكل الكوليسترول وضغط الدم والسكري في وقت متأخر.
قد يكون جسد إيمانويل جونسون يبين شيئا مختلفا عن التوتر. توصلت دراسة وايت هول في إنجلترا إلى صلة مذهلة بين التوتر وموقعك في الهرم الاجتماعي وكيفية زيادة الوزن.
قد لا يكون الأمر متعلقا بزيادة الوزن فقط، بل بتوزيع هذا الوزن أيضا. وتوزيع هذا الوزن ووجوده حول المنتصف مرتبط بموقعه في الهرم الاجتماعي، وبالتالي قد يكون ذلك مرتبطا بالتوتر المزمن.
تساءلنا إن كان ذلك يحدث لدى القرود، فهي تنظم أنفسها في هرم أيضا، وتبين أنه يؤثر فعلا. القرود التابعة معرضة أكثر لاحتمال وجود الدهون على بطونها أكثر من القرود المسيطرة. أظن الملاحظة الأكثر إثارة للدهشة مما توصلت إليه في مختبري هي هذه الفكرة بأن التوتر يمكنه تغيير طريقة تخزين الدهون على الجسد. كانت تلك فكرة غريبة جدا بالنسبة لي، وهي أن تستطيع تغيير طريقة توزيع الدهون.
سابولسكي وشايفلي وآخرون يظنون أن التوتر قد يكون عاملا مهما في وباء البدانة العالمي، والأسوأ من ذلك أن الدهون الناتجة عن التوتر هي دهون خطيرة.
نعلم أن الدهون المتراكمة على الجذع أو في داخل البطن أسوأ بكثير من الدهون المتراكمة في أماكن أخرى من الجسد، فتأثيره مختلف ويسبب إفراز نوع مختلف من الهرمونات والمواد الكيماوية، وله تأثيرات مختلفة على الصحة. على المرء تقدير وسائل تخفيف التوتر مهما كانت تلك الوسائل. أظن المشكلة في مجتمعنا هي أننا لا نقدر وسائل تخفيف التوتر، بل نقدر العكس، فنحن نشعر بإعجاب نحو الشخص الذي لا يقوم بعملين في وقت واحد فحسب، بل يؤدي 5 أعمال في وقت واحد، فنحن نحترم ذلك الشخص ونتساءل كيف يستطيع فعل ذلك؟ وهذه حياة تزيد التوتر. علينا تغيير أفكارنا.
هناك لحظة مؤثرة في التاريخ تبين أن التوتر قد يضر بنا قبل أن ندرك ذلك. هولندا في أواخر عام 1944، شتاء قاس وجيش احتلال لا يرحم تآمر لتجويع أمة يعرف باسم شتاء المجاعة الهولندية، وكانت ذكريات قاسية لمن نجوا حتى اليوم.
لم أملك شيئا، لم أعد قادرة على إطعام ابني، كنت مريضة جدا، وعلي أيضا رعاية طفلي. كان ذلك مريعا. ذهبت إلى الكنيسة القريبة من القصر وطلبت منها رعاية طفلي أثناء الحرب، لأني لم أعد أستطيع فعل ذلك.
الباحثة الهولندية تيسا روزبوم سمعت الكثير من هذه الذكريات المأساوية. أرادت مع فريقها معرفة إن كانت هناك تأثيرات باقية. عرفت روزبوم أن أجسادنا تستجيب للمجاعة بطريقة تشبه استجابتها لمصادر التوتر الأخرى، فأرادت أن تعرف إن كانت أجنة النساء التي كنا حوامل في تلك الأيام الشاقة قد تأثرت بالتوتر. بفضل السجلات الدقيقة التي احتفظ بها الهولنديون، استطاعت روزبوم التعرف على أكثر من 2400 شخص ممن تأثروا بذلك. قامت هي وفريقها بتحليل البيانات لمن ولدوا بعد المجاعة، توصلوا إلى استنتاج مفاجئ.
أظننا نستطيع القول إن هؤلاء الأطفال تعرضوا للتوتر حين كانوا أجنة، وما زالوا يعانون نتائج ذلك حتى الآن بعد 60 عاما.
كثيرون ممن ولدوا في شتاء المجاعة الهولندية ما زالوا أحياء، وكلهم في الستينيات من عمرهم، وما زال كثير منهم يحمل آثار الحرب.
وجدنا أن الأطفال الذين حملت بهم أمهاتهم أثناء المجاعة معرضون أكثر لأمراض القلب والشرايين، ويصابون أكثر بفرط كلوريد الدم، وأكثر عرضة للتوتر. صحتهم أسوأ ممن ولدوا قبل المجاعة أو حملت بهم أمهاتهم بعدها.